نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
برشني يصل دمشق، وطواحين أردوغان في شمال سوريا تسفر عن زيادة عديد منازل الطوب. واشنطن تضمن استقرار شرقي المتوسط بمعاهدة دفاعية مع اليونان، ووكالة الأناضول تسوق معسول الكلام. كيان يهود يقتل مسؤولا بحكومة طاغية الشام ويقصف بادية تدمر، والرد بقصف المسلمين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم تفاصيل الأخبار الأولى ليوم الأحد 17 تشرين الأول. استهدفت عصابات أسد المتمركزة في قرية الشيخ علي غرب محافظة حلب السبت بقذيفتين من نوع كراسنبول الروسية الموجهة بالليزر، استهدفت ريف إدلب الشمالي وتحديدا مخفر مدينة سرمدة ودائرة النفوس المحادية للمخفر وبعض المرافق في ساحة باب الهوى، ما أدى لمقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين تزامنا مع تحليق طائرة استقلال روسية في المنطقة. واستهدفت قوات النظام وروسيا صباح السبت منازل المدنيين في بلدة البارة جنوبي إدلب بقذائف الهون دون وقوع إصابات. وفي ردود الفعل على القصف الروسي على منطقة هيئة تحرير الشام الاقتصادية قرب معبر الدعم المحادي للحدود التركية، كتب الناشط السياسي مصطفى سليمان في قناته على موقع تيليجرام مذكرا قادة الهيئة، فقال أن أردوغان لن يكون معكم بأفضل من أمريكا التي تركت عملائها في أفغانستان يتساقطون من الطائرات، فالنظام التركي لم ولن يحمي أحد، وحتى في المنطقة التي وضعتم اقتصادكم فيها بجانب جداره، مضيفا حرستم دوريات الروسي وهو لا يتوقف عن قصفكم، فأنتم عنده لا تتعدون حراسا لدورياته فقط، فهل يرضي مجاهدي الهيئة هذا الحال؟ ألقى طيران الاستطلاع الروسي مساء السبت منشورات تحذيرية على مناطق ريف حلب الشمالي التابعة لمدينتي عزاز ومارع، تطالب المقاتلين بتسليم أسلحتهم والتعاون مع قوات النظام. أفاد موقع نداء الفرات أن القوات الأمريكية نقلت مدرعات وتعزيزات عسكرية من قواعدها بريف الحسكة الجنوبي باتجاه ريف دير الزور الشرقي، وأضاف أن التعزيزات ضمت عربات مدرعة وسيارات من نوع هامر بالإضافة إلى مجموعة من العناصر، وذلك بتغطية من الطيران المروحي والاستطلاع التابع للتحالف الدولي. وبحسب المصدر تعتبر هذه القافلة هي الثالثة التي يتم إخراجها من قاعدة الشداد بريف الحسكة الجنوبي وتوزيعها على النقاط الأمريكية بريف القامشلي وريف دير الزور. أكدت وكالة سانا السبت أن الأسير المحرر مدحت الصالح الذي كان يتولى منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري فارق الحياة نتيجة لإطلاق جيش يهود رشقات من الرصاص عليه أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة قوات النظام من الجولان المحتل. والخميس الماضي طال منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط البلاد قصف جوي من طائرات يهود أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، واستهدف القصف مواقع لمقاتلين إيرانيين بينها برج اتصالات قرب مطار التيفور العسكري. هذا تعليق كتبه السبت رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ أحمد عبد الوهاب.
إن استباحة كيان يهود للأراضي السورية وتنفيذه المئات من الغارات الجوية على مواقع مختلفة دون رد لا يدل دلالة واضحة على أن نظام طاغية الشام ليس سوى نظام وظيفي يمارس مهمته في الدفاع عن كيان يهود الذين ضرب الله عليهم الذل والمسكنة. شأنه في ذلك شأن باقي الحكام الذين سلطهم الغرب الكافر على رقاب المسلمين ليقوموا بمهمتهم في الحفاظ على هذا الكيان الذي زرعه في خصيرة المسلمين والحفاظ على تقسيم بلاد المسلمين وتطبيق أنظمة الكفر عليهم ومحاربة كل من يعمل لعودة الإسلام إلى معترك الحياة من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بعودتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدل على أن هذه الأنظمة ما وجدت إلا لقمع المسلمين عند أي تحرك، وأنهم أجبن من أن يقوموا بأي رد يحفظ ماء وجههم. إن كيان يهود لن يزيله من الوجود إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله عز وجل، وعندها ستضع حدا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على بلاد المسلمين وأهلها، بل ستنقل الصراع إلى داخل بلاد الكفر وتفتحها ليعم الإسلام مشارق الأرض ومغاربها مصداقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر.
أعلن مصدر في السفارة الروسية في دمشق أن نائب وزير خارجية روسيا سيرجاي فيرشينين سيصل إلى سوريا، موضحا أن زيارة فيرشينين اليوم إلى سوريا تستمر ليومين ليلتقي فيها عددا من المسؤولين. أعلن الإخواني أنس العبد كبير مفاوضي الائتلاف العلماني السوري الموالي للغرب السبت اعتماد منهجية جديدة في اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر عقدها في جنيف يوم الاثنين، وقال العبد أن وفده سيبذل كل الجهود للدفع بالمسار الدستوري وتحقيق تقدم ملموس بالمسار السياسي. في مؤتمر صحفي مشترك عقدته السبت في اسطنبول مع الرئيس التركي أردوغان وفيما يتعلق بالملف السوري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: تبادلنا معلومات مكثفة حول الوضع في سوريا، للأسف عمل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لا يسير بشكل جيد للغاية، والوضع في إدلب لا يزال متوترا. أما أردوغان فقد أوضح أن الحوار الوثيق مع ميركل قدم مساهمات كبيرة في سبيل إيجاد حلول للعديد من القضايا الإقليمية، مضيفا أن المستشارة الألمانية لم تتوانى عن اتخاذ خطوات في ملفات عديدة أبرزها الحد من تدفق اللاجئين السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا، متقدما بالشكر إليها جراء مساعيها الصادقة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية. ولفت أردوغان إلى أنه تناول مع ميركل وجهات النظر أيضا حيال التطورات الأخيرة في شرقي المتوسط وأفغانستان وليبيا وسوريا، وأوضح أن تركيا تواصل جهودها في بناء منازل الطوب في الجانب السوري لإسكان المحتاجين، واستكملت بناء 60,000 منزل حتى اليوم، وشدد على أن حكومته تستهدف رفع هذا العدد إلى أكثر من 100,000 منزل في الفترة القادمة. أفادت الخارجية الأمريكية السبت بأن إدارة الرئيس جو بايدن لم تغير موقفها فيما يتعلق بقضية شرق البحر المتوسط، مؤكدة التزامها بضمان الاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن الولايات المتحدة لا تزال على موقفها السابق، وإدارة بايدن ملتزمة بضمان الاستقرار في شرق المتوسط. والخميس الماضي وقعت الولايات المتحدة واليونان اتفاقا لتحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بينهما في خطوة وصفتها وسائل إعلام يونانية بأنه دعم كبير ضد تركيا، ويسمح الاتفاق للقوات الأمريكية بالتدريب والعمل في قواعد إضافية خارج قواعدها الحالية في اليونان. سيغمار جابرييل سياسي عريق من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ونائب المستشار في الفترة بين عامي 2013-2018 شغل منصب وزير الخارجية ووزير الاقتصاد سابقا، قال في مقابلة تلفزيونية عقب الانتخابات التشريعية الألمانية التي يتم فيها انتخاب المرشح لمنصب المستشار، قال إن النتائج تكشف أن 75% من الشعب لا يريدون أي من المستشارين المرشحين سواء من الحزب الديمقراطي الاشتراكي أو الديمقراطي المسيحي أو حتى الخضر. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير المهندس يوسف سلامة من ألمانيا.
تمتمت في نفسي ردا على كلمة هذا السياسي المخضرم، هذه هي القراءة الصحيحة لنتائج الانتخابات، وتساءلت أين عقولكم؟ وهل هذه هي الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها على أنها حكم الأغلبية وحكم الشعب للشعب؟ الجواب واضح، والسؤال يجيب عن نفسه بأنه لا عقل لهذا المبدأ ولا صدق فيه ولا حكمة، بل هو غثاء وهباء. ولو حسبنا النتائج مضروبة بنسبة مشاركة الناخبين 76.6% وزدناه نسبة الذين لم يسمح لهم بالتصويت، وأولئك الذين لم يصلوا سن الرشد لينتخبوا مع أهليتهم العقلية أي البالغين، لكانت النتيجة لا تزيد عن 12% من السكان. فهل هذه أغلبية؟ أضف إلى ذلك أن الأحزاب الآن تهرول في التنازلات عن وعودها التي قطعتها على نفسها في الحملة الانتخابية، وتتسابق من أجل عقد الائتلاف اللازم لتشكيل حكومة مشتركة. وبيضة القبان في هذه المباحثات والمرجح لتشكيل الحكومة هو أقل الأحزاب نسبة في البرلمان، الحزب الليبرالي الفائز بنسبة 8.7% من الأصوات، والذي يطلق عليه لقب صانع الملوك، فبدون موافقته والاستجابة لطلباته والتنازل له لا يمكن تشكيل حكومة قادرة ومستقرة حسب وصفهم.
أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.